قصص تنير الدرب للخلق يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق.
الحمد لله الولي الوكيل الحميد الكفيل، وصلى الله وسلم على رسوله الجليل سيدنا محمد أهل التكريم والتبجيل، وعلى آله وصحبه أهل المجد والتفضيل، وعلى من سار في سبيلهم خير سبيل، وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم أصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي مولانا العظيم الجليل. أما بعد، ففي قصة البقرة من القصص الحق جينا إلى الموضع الذي به سميت السورة سورة البقرة، أطول سورة في القرآن. في القصة التي يوصل فيها قصة البقرة من بني إسرائيل لنعتبر ولنذكر، قد علمنا أن الله تبارك وتعالى وصف هذه البقرة التي كانت مستودعة عند الله لذلك اليتيم، فلما كبر وصلت إليه الأمانة، فذكرنا هذا بما جاءنا في الحديث الصحيح من أمانة الذي أخذ القرض فطلب المقرض الكفيل فقال كفى بالله كفيلا فارتضى بالله، قال فأين الشاهد؟ قال كفى بالله شاهدا فأعطاه. فلما جاء الموعد وليس يمكنه الوصول إلى صاحبه إلا بالمرور على بحر بينه وبينه، فلم يجد ساعية ولا سفينة، فوضع المال في خشبة حفر فيها وطبق عليها أخرى وسأل ربه أن يؤدي الأمانة إلى صاحبها، فقد رضي به كفيلا ورضي به شاهدا، فحملت الأمواج تلك الخشبة حتى وصلت إلى الشاطئ الثاني حيث توجد القرية، وحرك مقلب القلوب صاحب الدين الذي أعطى الدين، فخرج يترقب مجيء صاحبه فلم يرى سفينة جاءت في ذاك اليوم، ولكن لفت نظره الخشبة على الماء فانتظرها حتى حملها، فلما فتحها وجد الأمانة فيها ووجد ورقة مكتوب فيها أنه أرسلها إذ لم يجد سفينة، فحمد الله على وصول الأمانة إليه. ومع ذلك فذاك الرجل الأمين الصادق لم يكتفي بهذه الإرسالية في البحر ولا يدري أوصلت أم لم تصل، فأعد مثل ذلك المبلغ وحمله فوجد السفينة فجأة، فدخل على الرجل فسلم عليه وقال الذي أمانتك التي أخذت؟ قال قد أدى الله عنك أمانتك. كيف ذلك؟ قال وجدتها في الخشبة، فعجب لي هذا الواثق بالله الذي أرسلها في لما، وعجب لي الآخر الذي وجدها ثم بعد وجودها كان صادقا مع الله لم يأخذ مرة أخرى، وقال قد أدى الله عنك أمانتك. فالتحيا الأمانة في قلوب المؤمنين، ولا إيمان لمن لا أمانة له، وإن المؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم، هذا هو المؤمن. ولقد نذكره في هذا المضمار رجلا من الصالحين أخذ فترة ومعه دكان يشتغل بالتجارة في بعض الأراضي النائية في شرق آسيا، ثم أراد أن يسافر، فحزن عليه جيرانه ومنهم جارون كافر لم يسلم بعد، فقالوا ما يحزنك على هذا الإنسان؟ فقال له كذا كذا سنة بجانبي في البيت ما رأيته يوما مد عينيه إلى داخل بيتي، فأنا آمن على أهلي وعلى مالي مع وجود هذا الإنسان وعلى أولادي، فحزين عليه عند مفارقته لما رأى فيه من جمال الأمانة. فهكذا يجب أن نكون أيها المؤمنون. وإن الله سبحانه وتعالى وصف تلك البقرة لولد الذي كان ائتمن الله على هذه البقرة ليؤديه لولدها، فحفظ له هذه الأمانة سبحانه، وجاء نتيجة الثقة بالله والاعتماد عليه، حتى اتفقوا على ذلك الثمن الكبير أن يعطوه ملء جلدها ذهبا. بل جاء في بعض الروايات أنهم ضعفوا فذبحوا البقرة، فماذا نصنع؟ قال فذبحوها وما كادوا يفعلون، وذلك لترددهم وعدم جزمهم وصدقهم. ثم إنهم لما قالوا إن البقرة تشابه علينا في آخر سؤال، ألهمهم الله أن يقولوا إن إن شاء الله، يستثنوا بقولهم إن شاء الله لمهتدون، حتى ورد لو لم يستثنوا، لو لم يقولوا إن شاء الله لما اهتدوا إليها أبدا، ولكن لما قالوا إن شاء الله لمهتدون هداهم إليها ودلهم عليها. مرت حكمته سبحانه في الأحوال كلها. اشتروها بهذا الثمن، جاء في بعض الروايات أنهم ضاعفوا ملء جلدها ذهبا إلى 20. فلما ذبحوها قال تعالى فقل نضربوه ببعضها، ولم يخاطبهم مباشرة ولكن على لسان موسى ابن عمران على نبينا وعليه وأخيه هارون أفضل الصلاة والسلام وجميع الأنبياء والمرسلين. فقلنا اضربوا ببعضه، ببعض جزء من هذه البقرة اضربوا به الميت. وفي هذا أن الله الذي قدرته لا حد لها يربي عباده في الإيمان به بما شاء. ولقد جاءنا في قصة موسى ضرب للبحر بالعصا وضرب للحجر بالعصا، والآن ضرب لميت بلحم. ما علاقته أن يبين لنا من القاتل في هذه المسألة التي اختلفنا فيها بضرب ميت بلحم وماذا يفيد اللحم؟ فأخذوا شيئا من بعضها، لم يعين الحق ذلك البعض، وجاءت ما ينقل عن بني إسرائيل أنه هذا العضو أو ذاك العضو أو ذاك العضو، فضربوا. المهم كما قال الله فقل نضربوا ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى، بمجرد ما ضربوا قام. من قتلك؟ قتلني هذا ابن أخي فلان، كان مستعجلا على الإرث ففضح وكشف. بل جاء في بعض ما يروى أنه بنفسه الذي ذهب إلى موسى بيدعو ربك بين لنا من هذا قاتل عمي، فيحفر لنفسه الحفرة في الدنيا والآخرة، فكشف وفضح فحرم من الإرث، فلم يورث في شريعة الله من بعد صاحب البقرة قاتل. القاتل لا يرث، لا يرث القاتل شيئا من المقتول. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فكان آية من الآيات، وإنما أخبرهم ذلك وعاد ميتا كما كان فقد انتهى أجله. وفي هذا إحياء الميت ورد إلى الدنيا وقدرة الله طليقة، وهكذا جاءتنا الآيات القرآنية. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ومن عقل علم طراقة القدرة، فطلب إحياء قلبه من ربه ليحيي قلبه جل جلاله، فإنه لا يصعب عليه شيء، وإن كان القلب ميتا فالله يحييه، وحياته أسبابها ذكر الله وغلبته على القلب والفؤاد. والحق يقول ينبغي لمن اعتبر رأى مثال هذه العبر أن يمتلئ بالاعتبار وأن يدكر ولكن خاطب القوم وقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. نريكم كل هذه الآيات ونمهد لكم الطريق للاعتبار والادكار، ثم تقسو قلوبكم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، كما جاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وبذلك يقول ابن رسلان في زبده: وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. فكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذا تجديدي، بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهواتي، فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب. وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يصدع كما يصدع الحديد. قيل وما جلاه؟ قال: ذكر الله، ذكر الله وتلاوة كتابه وذكر الموت والاستعداد للآخرة، هذا جلاء القلب. وإن رقة القلب دليل الإيمان ودليل اليقين، وإنه برؤية العبر والتفكر فيها وكثرة الذكر لله تعالى يتوصل إلى رقة هذا القلب وإلى طهارته واستنارته، وخصوصا بتلاوة القرآن بالتدبر والانكسار لله في جوف الليل، الذي يقول فيه بعض الصالحين: من أراد الصفاء الرباني فعليه بالانكسار في جوف الليل، والاستغفار في السحر الذي أثنى الله على أهله ووصفهم بالإحسان فقال: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. فغنم نصيبك من الاستغفار بسحر، واقتص الأثر، تنجو من الظلمات والكدر، ويصفو لك القلب مع العلي الأكبر، فتدرك معاني الخطاب وتتحلى بحلية الآداب فتفوز بالاقتراب. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإن هيئة السجود هيئة التذلل التام والخضوع لدى الجلال والإكرام جل جلاله وتعالى في علاه. والسجود واقترب، ولذا نبه بعض الصالحين تلميذه حين رآه يكثر السجود قال: يا ولدي هذا سجود، فأين الاقتراب؟ أي ليس المقصود هيئة السجود، ولكن صحة السجود وحقيقة السجود في قلبك. هذا السجود فأين الاقتراب؟ إنه بالتذلل لله تحصل العزة والدنو من حضرة الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: فلو فرضنا إنسانا في السماء السابعة غير ساجد وإنسانا في الأرض ساجد لله، لكان الساجد في الأرض أقرب إلى الله من ذلك الذي هو في السماء، لأن القرب من الله ليس بقرب مسافة ولا بأجسام، ولا السماء ولا الأرض بمحل إلا للأجسام والمخلوقات. حاشا الرب الجبار سبحانه وتعالى أن يحل في شيء أو أن يحل فيه شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالقرب منه قرب معنى، القرب منه أمر بعيد عن الحس وعن الظاهر، القرب منه شأن من شؤون الروح والقلب يحصل به من هذا الرب إفاضة وإمداد بالمحبة والوداد وتحقيق للإسعاد في الدنيا والمعاد. فيا فوز المقربين من حضرة الله تبارك وتعالى في علاه. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحق تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نتائج الطاعة والصدق مع الله تبارك وتعالى في الإقبال عليه والبعد عن قسوة القلوب بالخوض فيما لا يعني وبارتكاب المعاصي، فإن مواصلة الذنوب مقتلة للقلب، مواصلة الذنوب خراب للضمير، فما ماتت القلوب إلا بالذنوب. فكن على قدم الطاعة وكن معتبرا بهذه القصص الكريمة في آيات ربك جل جلاله، وما يقص عليك من تدني همته ونفسه إلى أن يقتل قريبه مستعجلا على أخذ المال ثم يتحيل بالحيل، والله مخرج ما تكتمون كما قال الله تبارك وتعالى. وفي هذا المعنى ورد لنا: أصدق وإن رأيت أن فيه الهلاك فإن فيه النجاة، وحذر الكذب وإن رأيت فيه النجاة فإن فيه الهلاك، فإن العبرة بالعاقبة والنتيجة الكبرى، ولن تكون صالحة إلا للصادق المتقي لله تبارك وتعالى المتحذر من التحيل. ليس دين الله بالحيل، فانتبه يا راقد المقلي، يا جهول القلب فارغه أنت بعد اليوم في شغلي، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ما قص الله عليك القصة إلا لتحذر من أن تتبع النفس، من أن تستغويك وتستهويك إلى ما يغضب باريك مقابل مال أو شهوة أو سمعة أو مكانة بين الناس. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فكن على طلب العفو وطلب الرضا من مولاك. تأمل ما قالت السيدة عائشة لرسول الله: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال: قول: يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أطلب العفو من ربك، وطالب العفو متذلل خاضع خائف خاشع يرقى إلى المقام الرافع. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ونقي قلوبنا وطهرنا عن الشوب، سر بنا مسار كل محبوب يا بر يا وهاب، والحمد لله رب العالمين.
وفي الآيات كم قصص تنير الدرب للخلق، يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق، لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق. فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق، فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق. Thank you.